الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ننتقل إلى الكتاب الثاني، كتاب مختلف الحديث. قلنا بأن الاختلاف واقع بين العلماء وهي أنظار العلماء، ويكون أحاديث ظاهرها التعارض. فصلنا القول وقفنا عند مسالك العلماء في مجابهة الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فللعلماء مسالك كثيرة، مسالك أربعة كما ذكرها السبكي وابن حجر وأقرها. المسلك الأول وهو الأصح والأسد هو الجمع بين الدليلين بالتوجيه، يعني لطالما تجد التوجيه للأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذا هو أوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول عموما، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من أحدهم، وقد قال الحافظ ابن حجر والجمع عندنا أولى من توهيم الأخبار، وإن كان فيه هناك قرائن لتوهيم الخبر، لكن الحافظ عضد كلامه كما قلنا بالآيات وقال بل الجمع عندنا أولى من توهيم الأخبار أو توهيم الرواة في الأخبار. فالأول الجمع بوجه من الوجوه، ويعني التخصيص العام، التقييد المطلق، الحمل على الكراهة دون التحريم، الحمل على الاستحباب دون الوجوب، وجه من أوجه الجمع. والمسلك الثاني إن استعصى الجمع عليهم ولا الخسارة، لأن لابد أن يبذل الجهد العالم ويستفرغ الوسع في الجمع بين الأدلة، لأنه مأمور أن يأخذ بكلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني إذا استعصى الأمر في الجمع على العلماء يذهب إلى النسخ، الثاني هو يذهب إلى يمحص النظر في النسخ، لعل الحديث متقدم وحديث آخر متأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم. لذلك ابن عباس قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالمتأخر فالمتأخر. فإن استصعب الأمر وهو أصعب ما يكون، يعني النسخ أيسره عندما يكون لفظا ونصا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظا ونصا من الصحابي أو الواقعة المشهورة تبين النسخ، وإلا فبعد ذلك يستصعب جدا على العلماء. الثالث إن لم يعرف التاريخ قالوا يقف أمام الحديثين مرجحا، وضوابط الترجيح كثيرة جدا، إما بالإسناد أو القوة المتن أو غير ذلك، ضوابط الترجيح كثيرة. قال يرجح بين الدليلين فيعمل بالراجح وإيش ويقف أو لا يعمل به المرجوح، فإن استطاع الترجيح فحي هلا. وهذا الترتيب ترتيب واجب، ترتيب إلزامي لا تخيير. يبقى الترتيب الأولاني الجمع وإلا النسخ وإلا فالترجيح. ولذلك نحن نرى في المسائل الخلافية الذي يجمع بين الأدلة يكون هو أقوى الأقوال. المثال الظاهر الذي شرحناه قبل ذلك ألا وهو القبل، استقبال القبل. منهم من صار وسلك مسلك الترجيح كمان كأبي أيوب، وهذا هو الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من صار إلى النسخ بحديث جابر، ومنهم من صار ولقول ربيع الرأي وغير ربيع الرأي، ومنهم من صار إلى الجمع واختلفوا في الجمع، منهم من حمل على الكراهة ومنهم من حمل على البنيان وغير البنيان، لكن الجمع هو أقوى الأقوال لأنه سيعمل الدليلين. وكما قلنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن لم يستطع لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح فيبقى المسلك الرابع، وإن لم يكن مسلكا لكن يبقى المسلك الرابع ألا وهو التوقف.
التوقف. ومعنى التوقف ألا يعمل بهذا ولا ذاك حتى يأتيه المرجح. أول الأحاديث في مختلف الحديث الذي نتطلع إليه أتيت بالحديث الأحاديث التي في ظاهرها التعارض هي مسألة حكم أطفال المسلمين. وين أطفال المسلمين؟ إذا مات الطفل صغير حكمه هل نجزم أنه في الجنة أو لا نجزم؟ عندنا حديثان أو حديث ظاهره يعارض أحاديث أخرى، أحاديث جاءت بالجزم وأحاديث لم تأتي بالجزم، فيها احتمالات. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها فمرت جنازة لصبي من الأنصار، فقالت رضي الله عنها وأرضاها طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قالت إيش؟ طوبى له عصفور من إيش؟ من عصافير الجنة. جزمت أنه في الجنة؟ لا، ما جزمت فقط. إيش فعلت؟ وعللت، بينت وأكدت. قال عصفور من أطوبة له عصفور من عصفور الجنة لم يعمل السوء، فالسوء ممكن يجعل الإنسان يحتمل دخل الجنة في المشيئة، ولم يدرك السوء، يعني هو رفع عنه القلب، فعللت وأكدت، فقالت طوبة له عصفور من عصفور الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، هذه التي أوجبت عندهم الكلام. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الظاهر، قال أو غير ذلك جزمتي؟ لا تجزمي. أو غير ذلك، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث يوجب عدم الجزم بالجنة للطفل الصبي المسلم الذي مات، لأنه قال لا أو غير ذلك، وهذا إنكار ولا إقرار؟ إنكار صحيح، أو فيه إنكار، لا تجزم بأنه إنكار، أو فيه إنكار كما سنوجه. هذا الحديث في صحيح مسلم كما ترون، صحيح مسلم انتهى جاوز القنطرة. أحاديث جاءت في السنن تجزم بأن الأطفال الذين ماتوا في الصبا أنهم في الجنة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا مات له ابنان، فسأل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يحدثه تسلية، يحدثه عن مثل هذه الواقعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعانيس أهل الجنة أو الجنة، صغار هؤلاء من خدم أهل الجنة، قال صغارهم، وأكد أنهم دعانيس أهل الجنة أو في الجنة. يتلقى أحدهم أو يلتقي أحدهم بأبيه، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه ولا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. قال طوبى لهم. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صغار الصغار المسلمين الذين ماتوا في الصغر، صغارهم دعانيس الجنة، ثم وصف أنه يأخذ بثوب أبيه حتى يقف على باب الجنة فلا يرتضي لا يتناهى حتى يدخله الله الجنة وأباه، يعني يدخل الطفل ويدخل أباه معه. وأيضا في السنن سنن النسائي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويجلس إليه بعض أصحابه، ومنهم رجل جلس طويلا ثم انقطع عن المجلس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هلك ابنه، يعني مات ابنه الصغير، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرف بالواقعة فقال له أيهما أحب إليك، أن تتمتع به عمرك أو تأتي غدا لا تذهب إلى باب من أبواب الجنة إلا وهو يسبقك فيأخذ بيدك فيدخل بك الجنة. قال الثانية، يعني في الآخرة، وقد وردت أحاديث صريحة جدا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوما للنساء فوعظهن وقال من مات لها ثلاثة فيكن حجابا أو يكون الميت هذا حجابا لها من النار. فقالت امرأة واثنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان. فقد جاءت الأدلة كلها تواكب أن الصغير يكون فرطا لأهله يوم القيامة يأخذ بيده ويدخل الجنة، هذا تأكيد عالي جدا على أنهم في الجنة، ده هو لا يدخل الجنة إلا ويأخذ بيد أبيه ويدخل به الجنة، فهذا جزما أنه من أهل الجنة، بل وجزما يكون فرطا لأهله في الجنة، يدخل به الجنة. فقال هذه الأحاديث، قال العلماء هذه الأحاديث قد جزمت بإيش؟ بدخول الأطفال الجنة. وحديث عائشة لم يجزم بدخول الأطفال بإنكار السلام عليها عندما قال أو غير ذلك. هم في الجنة أم لا؟ هذا أوجب تعارضا في الظاهر بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة والحديث الثاني والثالث الذي يجزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. فلما أوجب للعلماء أو ظاهره أوجب التعارض سلكوا المسالك التي قلنا لها، لكن لما تبحث لا تجد أحدا سلك مسلك الجمع. المسلك كله عند العلماء أحمد وغير أحمد سلكوا مسلك الترجيح، قالوا حديث مسلم حديث ضعيف، حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه حديث ضعيف، وضعفوا فيه طلحة التيمي، ضعفوا فيه الراوي طلحة التيمي. الغرض المقصود العلماء سلكوا مسلك الترجيح. لما سئل أحمد عن هذا الحديث أنكر على طلحة بن عبيد الله التيمي هذا الحديث، قال طلحة ضعيف أو ضعف الحديث بطلحة وأنكر عليه هذا الحديث، وقال أجمع المسلمون على أن صغار المسلمين أطفال المسلمين في الجنة، فاحتج أو قل استدل على ضعف الحديث بالإجماع، قال أجمع المسلمون على أن صغار المسلمين في الجنة، وضعفوا الراوي هو طلحة ابن عبيد الله، فسلكوا مسلك الترجيح ولا أحد قد سلك مسلك الجمع. ونحن قلنا الترتيب ترتيب واجب إلزامي، لابد أن نسلك مسلك الجمع. والصحيح الراجح أنه لا خلاف بين الحديثين، بل هذا الحديث حديث عائشة يقر فيه نفسه بأنه من أهل الجنة، لكنه يعني التوجيه نقول توجيهان في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة ألا تتجرأ على غير الأطفال المسلمين، لأن من عقيدة أهل السنة الثابتة ألا تجزم لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا الأمر أمر غيبي. لما مر الرجل على الرجل العاصي فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، بعدما نصحه في الأولى والثانية والثالثة، فقال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وعذبتك أنت. فالغرض المقصود الأمر الغيب لا يدخل فيه أحد إلا ما ثبت بالدليل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم المادة ويسد الذريعة ألا يكون التجرؤ ممن يسمع ذلك على غير من جزم له بأنه من الجنة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها ذلك وقال أو غير ذلك، ولم ينكر ولم يقل أنهم ليسوا من أهل الجنة، قال أو غير ذلك. وهذه تراها أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص عندما جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وعنده رجل من أهل الإيمان يراه سعد أنه من أهل الإيمان، فقال له سعد يا رسول الله ما لي أراك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا مؤمنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر؟ لا، قال أو إيه أو إيش أو قل مسلما، قال أو مسلما يعني أو قل مسلما. ثم قالها في الثانية والثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، ثم أقر وما أنكر عليه، لأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعطي أناسا خشية على دينهم، لأن الدنيا إذا فتحت أهلكت. وأيضا في القضية الكبرى في مسألة حنين هذه الغزوة التي فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لأهل مكة وهم كانوا حديث عهد بالإسلام، قال الأنصار أعطى مالهم وسيفون تقطر من دمائهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لهم إني أعطي أناسا لإيش؟ لضعف دينهم، والآخرون فإني أكلهم إلى إيمانهم إلى ما وقر في قلوبهم. لذلك قال لهم لو سلك الأنصار شعبا لسلك النبي صلى الله عليه وسلم شعب الأنصار، أنتم الأنصار عميتي وكرشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لسد الذريعة ولحسم المادة، كأنه يقول لعائشة لا تتجرأ على غير هؤلاء، فلا تجزمي بهذا الجزم حتى لا يغتر أحد فيجزم لآخرين ممن يراه ظاهرا أنه من أهل الصلاح ويكون من أهل الجنة. وقد وقع بين الصحابة من كان من أهل الصلاح بل كان ممن ينصر الله بهم الدين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، ظاهره أنه إيش في الجنة. لذلك أطبق الصحابة قالوا ولنعم الشهيد هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، عندما تكلموا عن شجاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فكاد بعض الصحابة أن يفتن الرجل ينافع ويدافع عن راية الإسلام وكان يزفف على أهل الكفر، بل رأى رجلا يزفف على الإسلام فقتله، فقالوا ولنعم الرجل هذا، فقال إن سلم هو في النار. فكاد يفتن أحدهم فقال بعض الصحابة أنا صاحبه، فأخذ يتلمس ما هو فيه، فنظر إليه أنه قاتل بشراسة ثم جرح، فما احتمل هذا الجرح فأخذ ذبابة السيف فوضعها في صدره حتى اتكأ عليها ومات. فذهب الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. فالمسألة الغيبية لا أحد يستطيع أن يتكلم فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الثاني نقول بل عائشة لما جزمت من عنديات نفسها، لا والله ما جزمت عائشة إلا بوجه من وجهين. الوجه الأول تعليم النبي، هي ما تستطيع أن تتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن العلم مرتكز عندها سابقا، تغذية راجعة بأن السلام علمها بأن الصبي أو أطفال المسلمين يدخلون الجنة، لذلك قالت طوبى له وما تتكلم من عنديات نفسها بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل في علاه وهي أتقن الناس في هذه الآية لا تتقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التوجيه الثاني نقول عندها أصول ثابتة بأن هؤلاء من أهل الإسلام، قال الله جل في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطر فإذا هو من أصحاب الجنة. فإذا هذا الحديث لا يتعارض مع هذا الحديث، الصحيح أننا نوجه الحديث بالجمع، ونقول في النهاية هذا الحديث فيه احتمالات، وعندنا حديث محكم فنحمل المحتمل على المحكم، تخرج النتيجة جزما أنهم في الجنة، ولا نقول بضعف الحديث ولا توهيم الرواة، عملا بما أصله الحافظ ابن حجر يقول والجمع أولى عندنا من توهيم الرواة ولا من تضعيف الرواة، إلا إذا دلت القرائن على إيش؟ على التوهيم، فلا بد أن نقدم التوهيم. الآن الإخوة تنظر، نحن هنا فقط نافلة القول، لأننا قلنا الجمع أولى من الترجيح، لكن جمهور المحدثين يقولون بالترجيح، ضعفوا حديث مسلم حديث عائشة، قالوا هذا حديث ضعيف، واستدلوا على التضعيف بأمرين، عندهم قرينة وهو طلحة ابن يحيى القرشي، قالوا طلحة كفى هلك لطلحة ما نقل عن من؟ عن الجبل الذي لا يمكن أن نرد قوله، ألا وهو البخاري، قال منكر الحديث، وإذا قال البخاري في رجل منكر جرحه لا يندمل، فقالوا إذن عندنا قرينة هذا الراوي. والثاني أنهم قالوا الإجماع قد انعقد على أن الصغير في الجنة من أطفال المسلمين. فنحن نقول الآن الجمع أولى، ووجه الجمع قد سردناه عليه، تتذكرون لعلكم نسيتم، الحمد لله، تتذكر سنغال ولا تنزانيا ولا إيش؟ تتذكر أنت من وين؟ سنغال، أحسن الله عليك، تشرفت الإسكندرية بمثلك، أحسن الله عليك. طيب، فقالوا عندنا طلحة هو العلة القاضحة في الحديث، لا سيما كما قلنا هذا. أحمد ما أتى به، أحمد قال صريح الحديث، أحمد يوثقه ولا يجرحه؟ يوثقه، لكن أنكر عليه إنكار شديد هذا الحديث، أنكر عليه حديث العصافير. وهنا عندنا الراوي ننظر فيه هل هم أصابوا الحق في التضعيف أم لا؟ إحنا عندنا الآن طالب العلم، وهذا المفروض كان يدرس هذا، لكن سيدرس بعد هذا، عندما نتكلم على مسألة الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل وكيف إذا اختلف الجرح والتعديل أن نرجح، ننظر في الراوي، وهذا لأي أحد يريد يعمل الإسناد لابد أن هذه الخريطة تساعده جدا. هذا الراوي طلح، هناك من عدله ووثقه، وهناك من ضعفه. المعدلون انظر أحمد وابن معين يعقوب بن شيبة العجلي أبو داود أبو حاتم ابن عدي أبو زرعة والنسائي في الوسط، وهم في النهاية يعني يوثقونه، وابن سعد. عندنا هؤلاء الرواة أكثر عددا من إيش؟ وهذا نوع ترجيح كما سنبين كيفية الترجيح بين الجرح والتعديل. وعندنا المجرح ابن حبان، وابن حبان متشدد في الجرح، لا أنت هتجد من عيني وأنا أخطئك فلا تتعب قلبي، ابن حبان متشدد في الجرح، بالغلطة ممكن يطير الراوي على أنه متساهل في التوثيق، يوثق المجاهيل على ما قاله، وهذا فيه نظر سنبينه إن شاء الله نمر عليه. فابن حبان قال يخطئ، هو ما جرح، لا ده وثقه، لكن وثقه ليس توثيقا مطلقا، قال هو إيش له وهم وغفل فقال يخطئ. أما البخاري بحق قال فيه أنه منكر الحديث. ننظر البخاري، بعضهم يقول هو من المعتدلين، وبعضهم اتهم البخاري بالشد، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نبين الفرق بين المتشددين والمعتدلين والمتساهلين. البخاري قال منكر الحديث وهذا جرح لا يندمج في حال من الأحوال. هنا التوثيق جاء من كثير من المتشددين، أبو حاتم متشدد، ابن معين متشدد، فأنت إذا وثق الراوي متشدد عض عليه بإيش؟ بالنواجذ. ابن معين عدله قال ثقة، وأيضا أحمد، وأحمد من المعتدلين قال أحمد صالح الحديث يعني وثقه، ويعقوب بن شيبة قال ثقة العجل، وإن كان بعض العلماء اتهموا بالتساهل، وهذا كلام يعاتب عليه من يقول بأن العجل من المتساهلين بإطلاق لا يصح، أيضا وثقه، وأبو داود وثقه، وأبو حاتم وثقه قال حسن الحديث صحيح الحديث. أبو حاتم من المتشددين بل من طبقة فوق طبقة المتشددين، أبو حاتم متشدد جدا، حتى أن الذهبي يعني اتهمه بالتعنت من المتعنتين في التوثيق، ووثقه قال حسن الحديث صالح الحديث صحيح الحديث. وابن عدي هذا من المنصفين عندما قال ما برواياته عندي بأس. أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم، أبو زرعة قال صالح الحديث. أنا ليش وضعت صالح الحديث في المنتصف؟ لأن صالح الحديث تحتمل أن يكون صالح للاعتبار أو صالح أنا لسه في المغارة؟ أنا معكم ولا في المغارة؟ أنا فين؟ في سرديب التاريخ ولا معكم هنا؟ ما أنا مش سامع في مسجد بدر معكم؟ يعني الكلام واصل؟ واصل. أبو زرعة والنسائي يقول صالح، إما الاحتمال موجود، صالح إيش؟ للاعتبار. يعني إيش للاعتبار؟ يعني رجل له عبرة ومكانة ووقار وسكينة. والثاني صالح، يعني إيه صالح للاعتبار؟ احنا درسنا التدليس ونقد متون السنة ودرسنا البيقونية. أحمد عبد السلام اوعى تقول لي ده نحو، اوعى. ها كايه كايه كمتابع واسماعيل مفيش، سبحان الله، مع انك جيد في الاصول، انت تعرف العلم الوحيد الذي صد كثير من العلماء عنه هو ايش؟ علم الاصول. ولذلك العلماء قالوا الذي اتقن الاصول وصل لاي علم، وصل لاي علم، الذي يتقن الاصول وصل لاي علم الا هذا الحديث. الله يهديك. تفضل استاذ. يعتبر ولا يعتبر صالح في الشواهد هو في الجملة ما قلت، لكن هذا عدم إتقان. اتقوا الله ربكم. فالصحيح أن نقول هو إما صالح الاعتبار وإما صالح. لو صالح الاعتبار يبقى غير مقبول الحديث، يبقى الحديث ليس في حيز الاحتجاج به، وصالح الحديث يعني الاحتجاج فهو في حيز الاحتجاج به، وهذا الراجح الصحيح. هذا الراجح الصحيح أن المقصود صالح الحديث يعني إيش؟ يعني حسن الحديث كما جاء عن أبي حاتم. والنسائي من المتشددين أيضا، بعضهم قال النسائي شرطه فوق شرط البخاري ومسلم، وهذا كان لا يصح، سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله. وابن سعد قال ثقة له أحاديث كثيرة، فعندنا كفة الموثقين مليئة صحيح، وكفة المضاعفين ممكن نطرحها جانبا، لكن فيها ما لا نستطيع أن نطرح، لابد أن نقف معظمين من؟ يبقى إذن وجب علينا حتى نمر ونسلك الرجل وحديث الرجل أن نعظم البخاري ونوجه كلام البخاري. كيف يوجه كلام البخاري؟ نقول البخاري لما قال منكر الحديث ما قصد الإنكار مطلقا، ما قصد النكار مطلقا، قصد نكار في إيش؟ في حديث العصافير. وأنت لو ما حصت النظر في ترجمة طلحة ترى كل من تكلم في طلحة أتى بالحديث، بحديث العصافير، عصفور من عصافير الجنة. فحتى ابن حبان يقول يخطئ، والخطأ اللي وقع فيه هو حديث عصفور من عصافير الجنة. أحمد لما أنكر عليه أنكر عليه حديث عصفور من عصافير الجنة، ما من أحد خطأ طلحة إلا بجانب هذا الحديث. يبقى إذن هنا لابد أن يحمل المطلق في كلام البخاري منكر الحديث، لابد أن نقول بأن هذا إذا ثبت عن البخاري، وإلا فبعض العلماء ينكر أن يكون هذا ثابت عن البخاري، مفهوم؟ فإحنا نقول إذا ثبت فإننا نحمله على التقييد ولا نحمله على الإطلاق، وبذلك يكون طلحة بن يحيى، لا سيما أن هذا الحديث في مسلم، فلا نتجرأ على تضعيف حديث في مسلم إلا بعد الروية وبعد التأكد والوصول إلى الاعتقاد بحق أن هذا الراوي ضعيف. يبقى إذن الراوي في النهاية المعدلون والمجرحون، وجهنا كلام المجرحين فنستخلص الكلمة الصحيحة في الراوي أنه ثقة يخطئ، ثقة يخطئ، وليس الخطأ في إيش؟ في حديث العصافير، صحيح أنه حديث صحيح. ف... طيب تتمك حتى يتم البحث. نقول هذا الكلام في أطفال المسلمين. أطفال المشركين ما حالهم؟ إن كان أطفال المسلمين في الآخرة في الجنة فما حال وما بال أطفال المشركين؟ تتم للفائدة. فنقول فيها مذاهب كثيرة جدا بلغت العشر، عشر مذاهب، وهو كلام كله لا طائل تحته الحق يعني. ولذلك ابن عباس توقف في المسألة، قال أوقفوا الكلام في هذه المسألة. وبعضهم قال هذه دلالة على تبحر البحر وحبر الأمة، فالكلام في هذه المسألة كلام في مسائل غيبية لا نملك فيها شيئا، فالأولى أن نسكت عنها. لكن الحق أن نجمع الأقوال الثمانية هذه في ثلاثة أقوال: القول الأول التوقف في حالهم، القول الثاني أنهم يختبرون يوم القيامة كإيش؟ كأهل الفطر، يعني يأمرهم الله جل في علاه بالنزول في النار، والله أعلم بما كانوا أمنوا كما سنبين. والقول الثالث قول كثير من أهل السنة، قالوا هم في الجنة، قالوا هم في الجنة. القول الأول قالوا نتوقف، وهؤلاء قالوا نتوقف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قالوا لما يحيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على علام الغيوب ففيها دلالة أننا نتوقف، المسألة لا نعلمها فهي في حيز علم الله جل في علاه، إن صح التعبير فهي في علم الله جل في علاه، فلا نتكلم بإيجاب ولا بنف ولا بإثبات خشية من قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، وخشية من قول الله جل في علاه الذين عملوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمرء يقف لا ينفي ولا يثبت، لأنه لو نفى كأنه ينفي شيئا كان ثابتا، إذا جاء يوم القيامة فرأه ذلك على هذا الوجه عاتبه ربه أنه تقدم بين يديه، وإن أثبته يكون يوم القيامة على النفي فأيضا يعاتب نفس المعاتبة، فالتوقف أولى له، لا سيما وأن سلم أحال المسألة على علم الله، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثاني قالوا، ذكروني القول الثاني إيش؟ قالوا هم يختبرون يوم القيامة، استدلوا أيضا بحديث قال أربع لهم الحج على الله يوم القيامة: المولود والمعتوه وذكر الباقي. المولود والمعتوه ذكر الفترة وذكر الباقي، ما ذكر الهرم، قال المولود والمعتوه. فقالوا إذن المولود كأهل الفترة، وأهل الفترة حكمهم يوم القيامة يأمرهم الله جل في علاه بالنزول إلى النار، نزلوا كانت عليهم بردا وسلاما، وبعد ذلك مألوهم إلى النيران، وأما مستيقظين مألوهم إلى إيش؟ الأعراف، إلى الجنة، لأنهم سمعوا وأطاعوا، فإن أبوا خلدوا فيها، نعوذ بالله من الخذلان. القول الثالث هم في الجنة، ودليلهم في البخاري أن السلام رأى رؤيا ورأى رجلا يعني رأسه طولا في السماء وبين ظهراني روضة وحوله أطفال، فقال بعض الصحابة يا رسول، وهذه رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على الصحابة، فقام صاحب يا رسول الله رأيت الأطفال؟ قال وأطفال حول، قال أطفال المسلمين، قال أطفال المسلمين، قال وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين. حول من؟ حول إبراهيم عليه السلام، فين؟ في الجنة، حول إبراهيم في الجنة، فقالوا هذا نص صريح أنهم حول إبراهيم في الجنة، فإذا هم في الجنة، وهذا نص. والنص هنا على أنه ليس بقول، هو خبر عن رؤية، ورؤية الأنبياء وحي، فإذا هذا غيب من الله جل في علاه قد فصل له أنه في الجنة، أن أطفال المشركين في الجنة. هذه أقوال ثلاثة، والصحيح الراجح في ذلك أن القول الثالث هو الراجح، هم في الجنة، هذا الراجح الصحيح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يهودي أو نصراني أو مسلم، كل مولود يولد على، فمن فسرها من جمهور المحدثين بالإسلام، فإذا كل مولود يولد على الإسلام، وهذا الصحيح، لأنه المقصود بالذات في هذا الحديث ليس كحديث من الفطرة خمس أو الفطرة عشر، هذا الحديث بالذات القرينة والسياق يثبت أن المقصود بالفطرة هو الإسلام، لأنه قال فأبواه يهوداني ونصراني أو يمجساني ولم يقل يسلماني، فدلالة واضحة جدا من سياق الحديث أنه يقصد بالفطرة هنا الإسلام، قال كل مولود يولد على الفطرة. وفي مسند أحمد ومتنه حسن والاحتجاج به حسن أنه قال كل مولود على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، حتى يبين، يعني إيش يعرب عنه لسانه؟ متى سيعرب عنه لسانه ويقبل الإسلام؟ عندما يبلغ الحلم، رفع القلم عن ثلاث، فقال كل مولود على الفطرة، يعني على إيش؟ حتى يعرب، يعني حتى يبلغ الحلم، حتى يعرف عنه لسانه، وهو حسن الاحتجاج، حسن المت، حسن نحتج به بحسن المت، وإن كان في الإسناد ممكن أن يراجع فيه شيء، لكن المت على كل صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود على الفطرة يعني على الإسلام حتى يعرف عنه لسانه. فهذه أدلة متعاضدة متوافرة متضافرة تبين لنا أن أطفال المشركين في الجنة. أما ما استدل به الأولون بأنهم يعني يتوقفوا، قلنا التوقف حسن وأسلم لكم، لكن عندما تظهر الأدلة لابد أن تدور مع الأدلة حيث ظهرت، وقد ظهرت الأدلة على أنهم في الجنة. فنحن الآن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أو الرد الثاني، طب رد قبل ما تمشي رد على الحديث، الرد الثاني حتى لو مرتبط أنا أتقطع، عارف ليش أتقطع؟ مش الأخ هيمشي، أتقطع أن الأخ واقف في المسألة ويبقى المسألة عشان يفصل فيها في الخطاب ويستأذن ويمشي. إيش هتفعل لو واحد سألك الآن بأطفال المشركين؟ إيش هتفعل؟ هتقول إيش؟ عارف والله، لكن أنت تضيع عليك الفائدة. ما أنت إيش بتفعل الآن؟ بتذهب لتخسر عشان تيجي من هنا وتمشي بعد ذلك ما عندك شيء. واحد يسألك عن الأزرق، لا أنت أعطيته أزرق ولا أعطيته إيش؟ أحمر ولا أصفر، ما ثبتت عندك المعلومة. اذهب بقى، لن أفيدك بهذه المعلومة، لكن أنا أفيدك الآن. وحد الطريق حتى لا تضيع. تلبس هذا وأنصاف الحلول في المسائل المهمة لا تفيد. بيبقى عندك ثقافة تسمع تقول الكلام ده أنا سمعته قبل ذلك، وين مش متذكر، لكن سمعت الكلام ده، لكن لا يمكن أن يرجع إليك بعد ذلك. إذا نقول الرد عليهم في القول الثاني عندما قالوا بحديث يختبرون، هذا نص لأنهم يختبرون، لو صح لكان حجة، لكن الحديث فيه ليس بن أبي سليم، الحديث فيه ليس بن أبي سليم، وهذا مجمع على ضعف الحديث فيه ليس بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث ضعيف. وأيضا نقول وضعف يلوح من الأدلة المتوفرة المتضافرة أن أربعة لهم الحجة، لم يذكر منهم المولود، فيه المعتوه والهرم وفيه أهل الفترة، لم يذكر منهم المولود. إذن الراجح الصحيح في أطفال المشركين أيضا أنهم في الجنة، ورحمة الله واسعة لا تحجير لرحمة الله جل في علاه.